الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماع الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى في تكملة الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، في الدرس الثالث قال رحمه الله تعالى: وعنه صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، في بيان فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، ساق رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا فيه تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم العاملين به والداعين إليه والصابرين على الأذى في سبيله، فأهل العلم وهؤلاء العدول ينفون عنه تحريف الغالين. الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، وقد نهى الله عز وجل عنه في كتابه، ونهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو هو تعريفه الزيادة عن الحد المشروع، والحد المشروع يكون بالكتاب والسنة، لأن خير الهدي كما في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جاوز هذا الحد فإنه غال، فإنه غال ولا يجوز متابعته على ذلك، حتى ولو كان في أمر من العبادات، لما في الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما أن ثلاثة رهط، يعني ثلاثة رجال، أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبروا فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني: وأنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا أكل اللحم. وكان منهم عبد الله بن عمرو وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم جميعا. فلما جاء النبي عليه السلام وأخبر بذلك غضب غضبا شديدا، وقال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل إنه عليه السلام حرم الغلو ولو في أحجار تلتقط. ففي الحج لما أمر أصحابه أن يلتقوا له حصيات، فالتقطوا حصيات كبيرات، فأمسك صلى الله عليه وسلم بحصاة كحصى الخذف، يعني بين الحمص والبندق، وقال: أيها الناس، إياكم والغلو، إياكم والغلو، بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا. وفي الصلاة لما صلى معاذ رضي الله عنه وأطال بأصحابه واشتكى أحد الأعراب، قال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ من أم فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة. ولما وقف أبو إسرائيل في الشمس لا يستظل ويصوم ولا يقعد، قال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليجلس وليستظل. وتركه في الأمر المشروع وهو الصيام. فالغلو يعني الزيادة عن الحد الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع. ولذلك فإن الخوارج من أشد الناس عبادة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما أرسل إليه علي رضي الله عنه بذهيبة من اليمن فقسمها بين أربعة من أصحابه، فقام رجل غائر العينين كث اللحية وهو حرقوص ابن زهير ويلقب بذي الخويصر التميمي، فقال اعدل، قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل. فالخوارج أجرأ الناس على أهل العلم وأجسر الناس في التكلم في العلماء. قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويحك، أو قال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال يخرج من ضيض هذا قيل من نسله وقيل من شبهه وهو الأظهر، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. مع أن الرجل جاوز الحد في ماذا؟ في صلاة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جباههم كركب المعز. وقال في هذا الحديث لما قال عمر دعني لأقطع عنقه قال دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وقال لأصحابه يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. هذه الصلاة الطويلة والاجتهاد في العبادة على غير الهدي لم يشفع لذي الخويصرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. وبهذه الأحاديث احتج بعض العلماء واختيار سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أن الخوارج كفار، وإن كان جمهور العلماء على أنهم ليسوا من الكفار، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل أكفار هم قال من الكفر فروا. وأما رواية إخواننا بغوا علينا فلا تصح، لأنه ما كان علي أن يقول عن الخوارج إنهم إخوان، لأنهم أعداء للشريعة وأعداء للمؤمنين، يسفكون دماءهم ويستحلون أعراضهم وأموالهم وديارهم والعياذ بالله. وإن كان الجمهور من أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار، أكفار هم قال علي رضي الله عنه من الكفر فر. فالغلو والزيادة عن الحد المشروع لا يشفع من التحذير من صاحبه. إذا غال الإنسان وزاد عن الحد المشروع فهذا لا يشفع لصاحبه، لا يشفع لصاحبه. بل في حديث أبي أمامة البهري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام شر قتلى تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم ومن قتلوا. ولما كان هديهم غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، مع هذه العبادة ولكن على غير بصيرة، يقتلون أهل الإسلام. وهذا واقع ولا لا؟ واقع. ينادي عصام العريان على اليهود، ينادي بعودة اليهود إلى مصر في حين يقتل المسلمون في الميادين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتراق دماؤهم وتسفك وتزهق أرواحهم وتنتهب الأموال العامة، كل ذلك باسم الجهاد في سبيل الله، والإسلام والجهاد من ذلك براء. فهذا الحديث يبين أن العلماء هم الذين ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين، يعني كذب أهل الباطل وتأويل الجاهلين. فهكذا أهل العلم أيها الإخوة لا بد من لزوم سبيلهم وغرزهم خصوصا في الفتن، وهذا أمر ليس نافلة من القول، فلا أحد يأمن على نفسه في الفتنة. قال الله عز وجل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والأمر هنا ليس الأمراء وإنما العلماء، لقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل العلم هم أهل الاستنباط في الأحكام. فلا بد من لزوم غرز العلماء، ولا بد من الوقوف صفا مانعا أمام من يتكلم في أهل العلم من الحدادية الخبثاء لأن صاروا يتكلمون في العلماء كلاما فاحشا في هذا الزمان، هم قوم كذبة وعندهم باطن وظاهر كالباطنية والرافضة، ولكن الآن الحمد لله انكشف حالهم وظهرت أقوالهم في كهفهم الخبيث والعياذ بالله. الآن صار الطعن في الشيخ ربيع صار واضحا علانية، مرجئ ليس عالما في الحديث، عنده 11 خطأ في العقيدة، وهكذا من قوم أقزام لا نعرف لهم علما ولا نعرف لهم يعني مكانة وتصدرا بين العلماء أو طلاب العلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروي: العلماء يوم القيامة على منابر من نور.
هذا الحديث يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء، هذا الحديث لا صح، ولكن المعنى صحيح. فيشفع الله عز وجل، يشفع الملائكة يوم القيامة، ويشفع النبيون، ويشفع الفرط الولدان الذين ماتوا قبل البلوغ لآبائهم وأمهاتهم، وثم يقبض الله عز وجل قبضة من النار فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله تعالى في أول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته.
هذا حديث الموضوع أيضا لا يصح، ولكن عهدة ابن جماعة رحمه الله أنه ينسب الكلام عن فلان، فيمكن أن يرجع للإسناد ويعرف، والعلماء يقولون: من أسند فقد برئت ذمته، من أسند فقد برئت ذمته. نعم. وقد في كتب الآداب وكتب التفسير وشروح الأحاديث شيء من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، فإذا نسب العلماء قولهم فقد برئت ذمتهم، هذا عذرهم عندنا. من نسب، كما قال أهل العلم، من نسب أو أسند فقد برئت ذمته. نعم.
قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا.
وهذا أيضا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صدره ابن جماعة بقوله: وروي وحكي وقيل، من صيغ التمريد والتضعيف. نعم.
وأنه قال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له.
هذا أيضا لا يصح. نعم.
ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عظم العالم فكأنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله.
هذا أيضا لا يصح، ولكن ورد في معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الذي يهين السلطان وأهل السلطان هم الأمراء والعلماء، أولو الأمر إذا أطلقوا في الكتاب والسنة المراد بهم صنفان من الناس: العلماء والأمراء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني العلماء والأمراء، يطاعون في طاعة الله ولا يطاعون في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا الإطلاق مقيد بما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه.
نعم. صدق أبو الحسن رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسن، من لا يحسن العلم يدعي أنه على علم، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. الذي هو جاهل يتبرأ، إذا قيل له أنت جاهل يقول: لا، أنا لست بجاهل. وهذا يدل على ذم الجهل وقبح الجهل. نعم.
وقال بعض السلف: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل.
نعم، والمراد بالعقل العقل الذي يقف العبد على حدود الله وشريعة الله سبحانه وتعالى. نعم، ومحل العقل هو القلب. قال الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها. فمحل الفقه عن الله عز وجل هو القلب. صحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: إن الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، فلابد أن يكون عقل الإنسان وقلبه متابعا لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانتبهوا أيها الإخوة واحذروا تماما أن يتقدم الإنسان بعقله وقلبه بين يدي الله ورسوله، لأن هذا هو أصل ضلال فرقة ضالة وهم المعتزلة. قدموا العقل على النقل فضلوا ضلالا بعيدا. ولماذا لا نقدم العقل على النقل؟ لأن النقل معصوم، وأيضا لأن عقول الناس متباينة ومتفاوتة. فلو أردت أن تجمع الناس على عقل رجل واحد غير معصوم لا يمكن أبدا. ولذلك من رام اجتماع الناس اجتماعا حقيقيا فلا بد أن يجمعهم على كتاب الله وعلى سنة نبي عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك مهما اجتمع قوم على تحزب وفرقة ضالة يوما لا بد وأن يتفرقوا. هذه الأحزاب: الإخوان المسلمون، حزب الفانوس، حزب النور، وحزب التنمية والبناء، وحزب كذا وحزب كذا، كلها اجتمعت. أين هي الآن؟ صارت في شتات، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لأنه كان اجتماعا على غير الكتاب والسنة، كان اجتماعا على غير الكتاب والسنة. نعم.
وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا.
نعم، وهذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء كالنجوم، والنجم يضيء وليس له حرارة تضر الناس. فالعلماء فيهم النفع كله بعد الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء. والعالم مثل النجم والقمر، ولا يقال كالشمس، لأن الشمس فيها نوع حرارة قد تحرق الإنسان. نعم.
وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
نعم، صدق أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: ليس شيء أعز من العلم، لا يوجد في الدنيا شيء أعظم من العلم، لا مال ولا جاه ولا وجاهة ولا سلطان. وكما سبق أن ذكرنا قصة محمد بن الأوقص التي ساقها الذهبي رحمه الله تعالى في السير، وكان رجلا أسودا قصيرا دميم الخلقة، من كباه بارزان كأنهما فرخان، ورأسه داخلة في جسده وعنقه، فقال وكان الناس إذا رأوه ضحكوا منه وسخروا به. فقالت أمه: أي بني، عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد من شدة حجته وبلاغته وفصاحته وقوته. فالعلم يرفع الناس، والجهل يحط بالناس، حتى ولو كانوا أغنياء، حتى ولو كانوا أصحاب وجهات وأصحاب سلطان، الجهل يهدم بيوتا، بيوت العز والكرم. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. نعم.
وقال وهب: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا.
صدق وهب بن منبه رحمه الله: العلم يشرف صاحبه ويرفعه بعد أن كان دنيا من الدنو، والعز يجعله عزيزا وإن كان مهينا بين الناس. ولذلك لما سأل عمر قال: من وليت؟ قال: فلان. من الموالي؟ قال: من الموالي. فبماذا سبق الموالي وولوا أمراء؟ بالعلم. أحدهم عالم بالفرائض وأحدهم عالم بكتاب الله وهكذا. فالعلم يرفع أهله، ويا لسعادة أمير وحاكم أخذ بطانته من أهل العلم. وانظر إلى حال السعودية مثلا، لما كانت بطانة عبد الله بن عبد العزيز على يمينه المفتي حفظه الله، وعلى شماله الصالح الفوزان حفظه الله. نعم البطانة، نعم البطانة، أمناء ليس عندهم خيانة، أهل صدق وأوعية ومعادن صدق العلماء. فإذا وفق الأمير والحاكم لتقريب أهل العلم والفضل وفقه الله. وهذا ما وقع للأمير محمد ابن سعود الذي أنشأ هذه الدولة السعودية، لما قرب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان رحمه الله. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة.
هكذا عندك حسنة ولا خشية؟ نسخة واحدة ولا في أكثر من نسخة؟ وفي نسخة خشية: فإن تعلمه لله خشية. معك مفتاح دار السعادة ناصر، لعله الذي في مفتاح دار السعادة أحمد مات حسين موجود؟ ها؟ خشية فإن مفتاح دار السعادة هنا، انظر الذي في مقدمة المجموع مفتاح دار السعادة ابن القيم: فإن تعلمه لله خشية. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة.
اقرأ كما عندك. نعم.
تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وقال الفضيل بن عياض:
نعم. تعلموا العلم، معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يتقدم العلماء برتوة، قيل برمية حجر وقيل بخطوة يوم القيامة رضي الله عنه، وهو رديف النبي عليه السلام على حمار له، وأردفه أيضا عليه الصلاة والسلام خلفه، قال رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وفي رواية: فإن تعلمه لله خشية. فأخشى الناس لله عز وجل هم العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: كأن الله حصر الخشية فيه. إنما من أساليب الحصر، فكأن الخشية محصورة في العلماء. فكلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أشد خشية. وطلبه عباده، قال الإمام الشافعي رحمه الله: قيام الليل بطلب العلم أفضل من نوافل العبادات. وذلك لأن طلب العلم نفعه متعدي، أما نوافل الصلاة فإن نفعها خاص. لذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من المحققين من أهل العلم أن قيام الليل بطلب العلم أفضل من قيامه بصلاة النافلة. ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقة. نعم. أيضا زكاة العلم إنفاقه، إذا أردت أن يزكو علمك فلتنفقه على الناس. طبعا من يستحقه؟ لأن بذل العلم للسفهاء لا يجوز، وحط العلم عند غير أهله لا يجوز، من إهانة العلم. نعم.
وقال
حسبك. نعم. ارفع صوتك.
تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، ولكم عبادة ورسكم تسبيح وأخبره الكتاب، وتعليمه لمن لا يقصده صدقة، وذله لأهله قربة به يعرف.
نعم. هذه رواية الخطيب. نعم. هذا في مفتاح دار السعادة: فإن تعلمه لله خشية. لعلها رواية الله أعلم، لكن تعلم الخشية أفضل وأقوى. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: عالم معلم يدعى عظيما في ملكوت السماء.
نعم. والفضيل بن عياض أبو علي رضي الله عنه من جلة التابعين، وشيخ عبد الله بن المبارك إمام الدنيا في الزهد في زمان. يقول رحمه الله: عالم معلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات وفي ملكوت السماء، ويدل على رفع الله الله عز وجل للعلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأهل العلم يرفعهم الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة أيضا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يعيننا على ذلك. وطلب العلم جهاد، ليس أمرا هينا أن تترك أعمالك ومصالحك وتجتهد في طلب العلم إلى أن ينتهي الكتاب وتختبر في الكتاب، هذا لا يصبر عليه كل أحد. ولذلك عد ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة أيضا من أوجه تفضيل العلم على المال أن العلم جهاد، العلم أفضل من جهاد السيف والسنة، لأن العلم جهاده ما أعتى فئة وهم المنافقون. قال سبحانه وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني القرآن. وأيضا لأن جهاد العلم لا يصبر عليه كل أحد بخلاف جهاد السيف والسنان، لا قدر الله إذا دخل العدو البلاد يخرج الصالح والطالح يدافع عن بلده، أما جهاد العلم فليس كل أحد يصبر عليه. لذلك حينما يقول بعض السفهاء الآن لماذا لا يخرج الشيخ الفوزاني يجاهد ويمسك السلاح، نقول الفوزان من 60 سنة يجاهد. ماذا تقول أنت؟ لا تفهم، الفوزان سنوات يجاهد، أنت عشان جهدت أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، إذا كان إذا سمي هذا جهادا أصلا تبدأ تتكلم في الفوزان؟ ها هو يجاهد حينما يجلس يعلم الناس السنة والمنهج الصحيح، هذا هو الجهاد الحق. نعم.
وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء.
نعم، وهذه هي الوساطة الواجبة، فإن العلماء قسموا الوساطة إلى وساطة شركية ووساطة واجبة كما ذكر المقريزي رحمه الله. الوساطة الشركية المذكورة في قوله تعالى عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وأما الوساطة الواجبة فهي وساطة الأنبياء في تبليغ الشريعة عن الله سبحانه وتعالى، ومن بعدهم ورثتهم وهم العلماء. نعم.
وقال أيضا لم يعطى أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه، فقيل عمن هذا؟ قال عن الفقهاء كلهم.
نعم صدق. نعم.
وقال سهل من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك.
نعم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والوارث يكون أقرب الناس إلى مورثه أو من ورثه، فلما كان العلماء ورثة الأنبياء كانوا هم أقرب الناس إلى منهجهم وسبيلهم. نعم.
وقال الشافعي رضي الله عنه إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي.
نعم، والولاية كما سبق الولاية تنال به الإيمان والتقوى، قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ابن تيمية رحمه الله كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وتلا هذه الآية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة.
نعم.
وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما ليس بعض الفرائض أفضل من طلب العلم.
نعم، كما سبق، وهذا مذهب سفيان الثوري أيضا مع الشافعي. نعم.
وعن الزهري رحمه الله ما عبد الله بمثل الفقه.
المراد بالفقه هنا يعني الفهم، وليس الفقه الاصطلاحي الذي هو دون العقيلة والتفسير وهكذا. نعم.
وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا.
وهذا بناء على أن العلم نفعه متعدي، وأما التطوع بالصلاة فنفعه خاص، وإذا تعارض النفع الخاص مع المتعدي يقدم النفع المتعدي، وهذه قاعدة. وهذه غالبا أن النفع العام أو المتعدي أفضل من النفع الخاص، هذا على وجه العموم. نعم.
وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك.
نعم. ولذلك لا تغتر، قيل عن بعضهم نسب ذلك إلى محمد يعقوب أنه يجتهد في العبادة ويقوم الليل وكذا وكذا، فلما جاءت الفتنة ماذا فعل؟ سبح فيها وخرج يقول غزوة الصناديق وما غزوة الصناديق والجهاد وما الجهاد، وأخذ يخبط. فلا تغتر بعبادة الرجل إلا أن تكون على علم وبصيرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لا يغرنك جباه كجباه المعز، كما أخبر النبي عليه السلام. المهم هذه العبادة هل هي على السنة والسنة، ولا يغرنك كثرة العدد، كما قال السلف: عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. هلك في هذه الفتنة كثير من الناس. فلان كان إذا جاء هنا يسأل، وهذا من التنطع، إذا أراد أن يتعشى عند أحد أو أضيف أحد لابد أن يسأل: من أين اكتسبت هذا المال؟ يركب السيارة: من أين مال هذه السيارة؟ هذا تنطع. لما جاءت الفتنة قال بقول الخوارج. فلا تغتر، لا تغتر بورع غير ورع النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هديه، وخير السبيل سبيله، هو الذي يناسب النفس الذي خلق الله جل وعلا، وهو أعلم بما يصلحها. فلا تغتر بعبادة كثيرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الصحابة يحترون صلاتهم بجانب صلاة ذي الخويصرة، إلا أن قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، شر قتلى تحت أديم السماء. نعم.
لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها.
نعم.
ولأن العلم مصحح
لغيره. بعدما ذكر القاعدة أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات، صار يعلل ذلك ابن جماعة رحمه الله. نعم.
ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها.
نعم.
ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين.
هذا هو الوجه الثالث. نعم. نعم.
ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه.
هذا الوجه الرابع. نعم.
ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها.
هذا الوجه الخامس. نعم.
ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة.
نعم. لذلك كان قول عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم رحمه الله في المفتاح، مفتاح دار السعادة: ووجه قول عمر أن العالم يهجم على إبليس كل ما يبنيه من بدع، أما العابد فنفعه مقتصر على نفسه. لذلك إذا مات العلماء هذه ثلمة يدخل منها الأعداء، يدخل منها العدو. فالحرص على العلماء وصيانة مكانة أهل العلم من الأهمية بمكان. ولعلنا نقف هنا.